الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن نعمة الله عز وجل علينا أن يسر لنا زيارتكم في هذه القرية المباركة التي يسمع عنها الخير وعن أهلها، وما هيأ الله لهم من هذه الدعوة الطيبة، فأنتم في نعمة تغبطون عليها، والقليل من الناس الذي يوفق لمثل هذا الخير، فكم من القرى التي حرمت دعوة أهل السنة والجماعة والاستفادة من طلاب العلم، وتفرق أهلها بين الفرق والأحزاب، وأنتم جمع الله قلوبكم على نصرة السنة، محبة أهلها، والاستفادة من طلاب العلم، فهذا خير عظيم. وشكر الله للشيخ أبي موسى ما يقوم به من تعليم وبذل للخير وبذل لأوقاته، شكر الله لأخينا أبي حمزة ولكم جميعا، فهذا من فضل الله علينا وعليكم، والذي يذكر نفسي وإياكم به في هذه الدقائق اليسيرة ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. هذا حديث عظيم، وفيه ما يتعلق بمسألة العقيدة، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يتكلم، كما قال ربنا عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وقال الله لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولهذا لما جاء موسى لميقات ربه وسمع كلام الله عز وجل اشتاق لرؤيته فطلب رؤيته، فبين الله عز وجل له أنه لا يطيق رؤيته، فالناس ضعفاء في هذه الدنيا لا يطيقون رؤية الله، ولا يرى المؤمنون ربهم إلا في الآخرة. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا كان الجبل العظيم في خلقته والإنسان ضعيف بالنسبة لخلق هذا الجبل، لا يطيق ولا يتحمل تجلي الله عز وجل له، فكيف بالإنسان؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، أي ظهر للجبل، وهذه صفة ثابتة لله عز وجل وهي التجلي، جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وفي هذا الحديث التذكير بما سنلقاه من أعمالنا، وأن الإنسان يوم القيامة يأتي ليس معه مال، ليس معه حراسة، ليس معه ذلك الذي كان معه في الدنيا من الجاه والسلطان، بل ولا حتى الثياب التي يلبسها في الدنيا ليست معه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وفي حديث عبد الله بن أنيس: بهما، أي لا مال لهم، لا شيء معه، ما عندك إلا العمل الذي قدمته من خير أو شر، لا ينفعك قريب ولا بعيد إلا ما قدمت إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا قال ربنا عز وجل: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، عنده ما يغنيه من الهم والخوف على نفسه. أنبياء من أولي العزم في ذلك اليوم يقولون: نفسي نفسي نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، والنار لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها إلى الجنة إلا عبر الصراط، والصراط ممدود على متن جهنم، مدحضة مزلة تزل عليه الأقدام، لا تثبت إلا من ثبته الله. وعليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصراط، مزلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام مذكرا لنا كيف ننجو من هذا الموقف، أن الإنسان يحرص على الأعمال الصالحة ولو أن يجعل بينه وبين هذه النار وقاية بفعل الخير اليسير، ومن ذلك الصدقة ومنها الكلمة الطيبة. مع ما يوجد معه من أصل التوحيد والإيمان والإسلام، وإلا فلا يقبل عمل ولا ينفع الإنسان عمل بغير توحيد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة أي نصف التمرة. إذن معناه أن الإنسان ولو تصدق بصدقة يسيرة من الكسب الحلال أنه قد ينجو بها يوم القيامة، وتكون سببا لترجيح حسناته وتثقيل موازينه ونجاته من عذاب الله. فلا تحتقر حسنة تعملها ولو كانت في نظرك يسيرة، فقد تستوي حسناتك وسيئاتك، وقد ترجح حسناتك قد ترجح سيئاتك، فقد تأتي حسنة عملتها تكون سببا لترجيح هذه الحسنات. حسنة واحدة، شق تمرة. دخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان وهي فقيرة، دخلت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل يا عبد الله، بيت أكرم الخلق، بيت أحب الخلق إلى الله، بيت أفضل الأنبياء، ماذا وجدت هذه السائلة في بيت رسول الله؟ وسل نفسك ماذا عندك في بيتك من الخير ومن النعم الكثيرة التي ربما نحتقرها ونقلل من شأنها ونحن في خير عظيم وعافية. لم تجد لها في بيت رسول الله إلا ثلاث تمرات، ثلاث تمرات. فلم تحتقر هذه الصدقة وتقول: هذا بيت رسول الله، كيف أعطي ثلاث تمرات؟ ماذا سيقول الناس؟ لا، ولو كانت صدقة يسيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، أي بما يقابل مقدار التمرة من كسب طيب، ولا يتقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. صدقة يسيرة كما في الصحيحين. فأعطت هذه المرأة هذه الثلاث تمرات، ونظرت إلى ابنتيها وفقرهما، أعطت امرأة هذه المرأة ابنتيها تمرة تمرة، أخذت التمرة الثالثة تريد أكلها، جائعة فقيرة، فنظرت إليها ابنتاها تريدان هذه التمرة. الأم رحمتهما وآثرتهما وقسمت هذه التمرة بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. تعجبت أم المؤمنين رضي الله عنها من هذا الموقف، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها بهذه التمرة الجنة، أو أعتقها بها من النار. ابتاع التمر، فما بالك إن أطعمت فقراء أو مساكين أو أيتام أو تصدقت على أرحامك وبأكثر من ذلك واحتسبت الأجر عند الله. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. تحرى الكلمة الطيبة التي تدخل بها السرور على إخوانك ولا تغضبهم فيها، فإن الله عز وجل ينفعك بهذه الكلمة وقد يرفعك بها درجات لا يبلغ في ظنك أن تصل إليها، ورتبة عالية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. بكلمة، بكلمة طيبة. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. انظر إلى أثر الكلمة، الكلمة الطيبة صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وأختم هذا المجلس بحديثي بقصة حصلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. جاءت في البخاري هذه القصة أن عبد الله بن الزبير وهو ابن أسماء، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعائشة خالته، فلما أنفقت ذات مرة نفقة كثيرة قال كلمة، قال: لئن لم تنتهي عائشة عن ذلك لأحجرن عليها. هذه كلمة يسيرة، لكن بعض الناس يعجبه نقل الكلام، وهذا الكلام تتأذى منه عائشة بلا شك، لأن معنى أحجر عليها هذا الحجر لا يكون إلا على السفيه الذي لا يحسن التصرف. فنقل من نقل من نقلة الكلام، وهذا فيه تنبيه لنا جميعا أنك إذا سمعت كلمة سيئة من أخيك ذكرها على آخر فلا تنقلها إليه، لئلا تدخل في النميمة وتفسد ما بينهما، فتعمل ما يعمله السحرة دون أن تدري ولا تشعر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام. عائشة بلغها هذا الكلام، قالت: أقال ذلك عبد الله بن الزبير؟ هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. نذرت لله أنها ما تكلم ابن أختها أبدا، أغضبتها هذه الكلمة. فلما طالت الهجرة على عبد الله بن الزبير كيف يصنع؟ كلما حاول مراجعتها لم ترضى، فجاء إلى عبد الرحمن بن الأسود والمسور بن مخرمة وقال: أسألكما بالله لما أدخلتماني على خالتي، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فقالوا: نفعل. فانطلقوا جميعا إلى أم المؤمنين عائشة، فجاءوا واستأذنوا وسلموا على أم المؤمنين وقالوا: ندخل؟ قالت: نعم. قالوا: ندخل جميعا، وهي لا تراهم لأن بينها وبينهم حجاب. قالت: نعم، ولا تدري أن معهم عبد الله بن الزبير. فدخلوا، فانطلق عبد الله بن الزبير من وراء الستار ودخل على خالته عائشة، وأقبل عليها يقبلها ويبكي، وهما من وراء الستار يناديانها ويناشدانها: الله، إنه لا يحل لك أن تهجريه، وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجرة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وما زال يذكرانها بالله حتى بكت وتراجعت عن هجر عبد الله بن الزبير، ونذرت نذرا كثيرا بسبب تراجعها. الشاهد من هذا أن كلمة يسيرة قد يقولها الإنسان ويفقد بها أقارب أو أصحاب أو يوغر بها صدور، فيتحرى المسلم الكلمة الطيبة التي ترفع بها درجاته ويقيه الله بها من النار. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.